سؤال حول تارك الصلاة وهل يدفن في مقابر المسلمين، وسؤال حول غلاء المهور وما نتج عنه من تعطل كثير من الشباب والفتيات عن الزواج بسبب غلاء المهور ويطلب وضع حل هذه المشكلة، وسؤال آخر عن دعاء الشياطين والبناء على القبور. هذه خلاصة الأسئلة التي وردت في رسالته.
أما
نعم
السؤال الأول وهو تارك الصلاة هل يدفن في مقابر المسلمين، فقد تنازع العلماء في حكمه إذا تركها تهاونا وهو لم يجحد وجوبها بل يؤمن بأن الصلاة فريضة ولكن تركها تهاونا وكسلا، فذهب قوم إلى أنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر بل كفر أصغر، وأنه يدفن مع المسلمين ويغسل ويصلى عليه، وهذا قول معروف عند جمع كبير من أهل العلم. والقول الثاني أنه يكفر كفرا أكبر وهذا هو الأصح والأرجح، فعلى هذا لا يدفن مع المسلمين بل يدفن في محل بعيد عن الناس لا يعرف ويسوى عليه الأرض كسائر الكفرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العهد الذي بينه وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولم يستثن أحدا ولم يقل إذا كان جاحدا لوجوبها، وهذا الحديث صحيح رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وروى مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وكفر معرف والشرك معرف يرجع كفر الأكبر الشرك الأكبر، هذا هو الأصح والأرجح لأدلة أخرى كثيرة تدل على أن المتهاون ترك الصلاة ليس معه من الإسلام شيء فقد فرق الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة.
جزاكم الله خير.
وأما المهور وما يتعلق بغلائها فهذا قد سبق فيه فتاوى كثيرة ونشرنا عن ذلك نشرات كبيرة، وكتب مجلس هيئة العلماء في ذلك كتابات في الحث على عدم المغالاه والاقتصاد في المهور والولائم، وهذا حق، فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا في هذا وأن يقتصدوا في المهور والولائم حتى يمكنوا المتوسط في الدخل ومن يعجز عن كثير من المهور ومن مؤونة الولائم حتى يمكنوهم من الزواج ويسهلوا لهم الزواج، فالمقصود أن هذا شيء يجب على المسلمين التعاون فيه وعلى ولاة الأمور التعاون مع الناس في ذلك حتى يتركوا هذه المغالاة في المهور وفي الولائم، وهذا حق على الجميع وواجب على الجميع أن يتعاونوا فيه وأن يتواصوا به، لعل الله جل وعلا يمن بترك الناس لهذا الشيء حتى يحسنوا بذلك إلى فقرائهم وإخوانهم الذين يعجزون عن هذه الأمور. وأما ما يتعلق بدعوة الشياطين والاستغاثة بالجن وبأصحاب القبور هذا من الشرك بالله عز وجل، فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم وطلبه المدد هذا من الكفر الأكبر، وهذا واقع في كثير من الناس في بلدان كثيرة ودول كثيرة، يأتي إلى الميت المشهور الذي يسمونه ولي فيقول يا سيدي اشف مريضي رد غائبي المدد المدد، وهذا كفر أكبر بإجماع الإسلام والجماعة، ولا عبرة بما خالف من المتأخرين الذين جهلوا هذا الأمر ولم يعرفوه وظنوا أن الشرك توحيد وأن التوحيد شرك، هؤلاء لا عبرة به، فالأدلة من الكتاب والسنة كلها تدل على أن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلبه المدد من جنس دعاء الأصنام ومن جنس دعاء الكواكب ومن جنس دعاء الأشجار والأحجار، كله شرك بالله كله من عمل الجاهلية، من جنس عمل بالجهل وأشبهها من كفار قريش حين دعوا العزة وهي شجرة، وحين دعا أهل الطائف اللات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي صخرة كان يلت عليها رجل صالح السويق فعظموها وصاروا يعبدونها من دون الله، هذا كله باب واحد، فدعاء الأموات والاستغاثة بالأشجار وبالأحجار وبالأصنام وبالكواكب وبالجن كله باب واحد وكله من الشرك بالله عز وجل، فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا هذه الأمور ويحذرها الناس، والواجب على العلماء أن يبذلوا وسعهم في هذا الأمر ويجتهدوا في تبيين هذا الأمر للناس في الوسائل وسائل الإعلام المنظورة والمقروءة والمسموعة حتى يكون الناس على بينة، فإن كثيرا من الناس وقع في هذا في بلدان كثيرة ودول متعددة، يطوف بالقبر ويدعو صاحبه ويستغيث به وينذر له ويذبح له ويطلبه مدد والغوث يعرض عن الله عز وجل، وهذا من البلاء العظيم. فالواجب صرف هذه العبادات لله وحده، كما قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين. قال سبحانه: أدعوني أستجب لكم. قال سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا. قال عز وجل: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسماه كفرة بهذا الدعاء: ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عز وجل: ذلكم الله ربه له الملك ولن يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه وتعالى سمى دعاءهم إلا شركا، وهذا يعم دعاء الأموات من الصالحين والأنبياء، ويعم دعاء الجن ودعاء الأصنام وغير ذلك، كله شرك بالله عز وجل وكله باطل. وبين سبحانه أن المدعو لا يسمعون دعاء الداعي ولا يستجيبون لو سمعوا، فهو خاسر في الدنيا والآخرة، هو خاسر في الدنيا والآخرة. ولكن الشياطين قد تقضي له بعض حاجاته فيظن أن الميت قضى حاجته، وهذا من الجهل بالله والجهل بالدين. فالميت عاجز عن ذلك، مرتهن بعمله، ليس له قدرة يقضي حاجتك، وليس له قدرة يسمع دعاءك ولا يستجيب لك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذا كلام الرب أصدق القائلين سبحانه وتعالى، هذا كلام ربنا عز وجل وهو أصدق القائلين: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا يبين لنا أن دعاءهم باطل وأنه شرك أكبر، وأن صاحبه خاسر لا يستجاب له ولا يسمع دعاءه. ولكن الجن الذين هم الشياطين الذين هم يدعون الناس إلى النار، هؤلاء قد يستجيبون، قد يأتون لصاحب الدعاء بشيء من حاجاته الدنيوية، وقد يزين له أن دعاء الأموات طيب وأنه مستجاب فيقضوا بعض حاجاته، وقد يتعرضوا لمرض بعض أقاربه فإذا دعاهم واستغاث بهم كفوا عنه وتركوا ما قد فعلوا به. فالشياطين لهم وسائل كثيرة ولهم حيل كثيرة في إيقاع الناس في الشرك الأكبر، نعوذ بالله، كما قال عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، نعوذ بالله. وأما البناء على القبور اتخذ المساجد عليها والقباب، هذا من البدع وهذا من وسائل الشرك، وقد وقع هذا من دهور طويلة في القرن الثاني وبعده من الغلاة، من بعض الشيعة وغير الشيعة، بعضهم غلا في قبور أهل البيت، بعضهم غلا في قبور غيرهم، فوقع هذا البلاء من أصناف كثيرة من الشيعة وغير الشيعة من الغلاة الجهلة. فلما بنيت مساجد القبور وبني عليها القباب وعظمها الجهال بالفرش والأطياب، ظن العامة والجهلة أنهم ينفعون ويضرون وأن يستجيبوا لداعيهم وأنهم يقضون حاجاته وأنهم يمدونه بشفاء مريضه، فوقع الشرك الأكبر بذلك. فصارت هذه البنايات على القبور والقباب والمساجد وسيلة للشرك بالله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أيضا: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه مسلم في الصحيح، والأول خرجه الشيخان في صحيحين عن عائشة رضي الله عنها. فيجب على أهل الإسلام أن يحذروا هذه الشرور، ويجب على العلماء أن يحذروا الناس، ويجب على ولاة الأمور أهل الحل والعقد يجب عليهم أن يأخذوا على يد السبهة والجهلة، وأن يمنعوهم من هذا الشرك، وأن يهدموا ما على القبور من مساجد وقباب حتى تكون قبور ضاحلة للناس بارزة، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره، فهكذا يجب أن تكون بارزة في الصحراء مكشوفة ليس عليها أبنية، يعرفها الناس أنها قبور حتى يزورها للسلام عليها والدعاء لهم، هكذا شرع الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فيزورها المسلم ويسلم عليهم قائلا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، ويدعو لهم المغفرة. بل زيارة شرعية للذكرى وللدعاء للميت والترحم عليه. لكن هؤلاء المشركون عكسوا القضية، صاروا يأتونها ليدعوها من دون الله، ليستغيثوا بها، لينذروا لها، يطلبها المدد، وهذا من أبطل البعض. ومشروع لنا أن نزورها لندعو لهم، نستغفر لهم، نترحم عليهم، لا لندعوهم من دون الله لا، ولكن ندعو لهم بالمغفرة، ندعو لهم بالرحمة، نستغفر الله لهم، نتذكر الآخرة، نتذكر الموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم دار قوم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وبلفظ قال يرحم الله مستغفرين منا ومستغفرين. وكان يزور القبور عليه الصلاة والسلام ويقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أتاكم ما توعدون، اللهم اغفر لأهل بقية غلطة. هكذا كان يفعل وأصحابه يزور القبور، يدعو للموتى، يترحمون عليهم من المسلمين، يستغفرون لهم، وبهذا يذكرون الآخرة، يذكرون الموت حتى يعدوا له عدته، بخلاف ما فعله هؤلاء المشركون الذين جهلوا الأمر وجهلوا الحق فغيروا وبدلوا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهدي المسلمين ويبصرهم بدينهم ويوفق علماءهم وحكامهم لتنبيههم وتعليمهم وإرشادهم ومنعهم من الباطل والشرك.